بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أخذنا ما كان يتعلق بقول الله الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج، كان مما أخذنا قوله فيهن، الضمير يعود إلى الأشهر كلها الثلاث الأشهر بتمامها غالب، فمن فرض في الثلاث الأشهر كل بتمامها الحج فلا رفث ولا فسوق،
يعني قبل ما يأتي زمن الحج
في حين يمكنه أداء الحج فيه، بحيث لو فرض الحج في يوم النحر يقول نويت أحج يصلح حجه، ما يصلح، بل لو فرض الحج يعني بعد ما بحيث لا يمكنه الوصول إلى عرفة والمقام بعرفة الوقوف بعرفة، ففي هذا الفرض لا يصلح. ونقل الإجماع على ذلك أنه في حين يمكنه فرض الحج بداية من أول شوال إلى قبل يوم عرفة أو حتى وقت يمكنه الوقوف فيه بعرفة، فهب أن مكيا مثلا في مثل هذا الوقت لم يكن نوى الحج ولا فرضه من قبل، في ليلة عرفة فاق قلبه للحج قال أنا فرضت أنا سأذهب أحج، فنوى الحج في مثل هذا الوقت وركب سيارته وذهب وقف في عرفة ساعة أو ما يسر الله له، ثم صلى الفجر في مزدلفة، ثم حج وقضى تفثاء لما جاء في حديث عروة المدرس. فلو فرض الحج مثلا في مثل هذا الوقت، طيب لو أنه فرض الحج بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر من ليلة التي صبيحتها النحر، ما راح الحج وإن كان في أشهر الحج، لأنه فمن فرض فيهن الحج يكون فرض الحج في وقت يسعه، أما في وقت لا يسعه لا يصلح. هذا مهم فهم على أنه في بعضهن. نظير ذلك ما تراه عند المفسرين أنهم يقولون نبئ بإقرأ وارسل ابن مدثر، والصواب أنه نبئ بخمس آيات إقرأ، أواخرها ما فيها وأرسل بخمس آيات مدثر، وليست كلها، يكون هذا من إطلاق البعض على الكل. تذكرنا بر الحج فكم أقسامه، كم يعني أقسام بر الحج؟ الحج المبرور يتنافس فيه ويحرص، ها قسمان ما هما؟
الحج
أيوة. نعم، يعني الحج المبرور الذي ما فيه معصية، بدليل قول الله فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخى، فمن فرض فلا رفث ولا فسوق، والحديث فلم يرفث ولم يفسق رجعكم ولدته أمه. وقال النووي أيضا نظير ذلك الذي ليس فيه معصية لا يعصي الله فيه صاحبه، هذا شرط في أنه إن توفر ذلك لم يرفض يصير مبرورا، لكن يزداد بره بما إذا أطعم الطعام وأحسن الكلام وأطاب الكلام. فقد صحح الألباني حديث أو حسن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وشاهده حديث آخر في الصحيح أيضا حسن بالحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، وكلمة العج ترادف طيب الكلام، لأن العج رفع الصوت بالتلبية والتكبير والتهليل، وكلمة الثج ترادف إيش؟ إطعام الطعام، فإن النحر الهدي والأضاحي الهدي والأضاحي إطعام للناس، وإن كانت هي كلمة إطعام الطعام أوسع تشمل غير الهدي والأضاحي والصدقات الأخرى، لكن الشاهد منها أن بر الحج يحصل باجتناب المعاصي لا رفث، بما يشمل الجماع ومقدماته، ولا فسوق بشتى أنواعه، لا بتصوير ذوات أرواح إن هذا محرم إلا للضرورة، ولا كذلك نظر إلى نساء محرمة، ولا إطلاق بصر، ولا كلام بطال، ولا شرب دخان، ولا غير ذلك من المعاصي شتى أنواعها، ولا جدال، جدال الذي يضيق الصدر ويفوت على الإنسان انشغال بذكر الله، لعل الجدال الذي فيه خير ونفع المسلمين ويجادلهم بالتي أحسن، هذه عبادة ودعوة. طيب، فعلم أنه يعني وصف شرط ووصف كمال. أما وصف الشرط فانتفاء المعاصي أو وصف الصحة، صحة الحج لصحة بر الحج. وأما وصف الكمال فإطعام الطعام وطيب الكلام والعج الثلج، يزداد بذلك بره، يزداد بره. وتكلم أيضا على ما يتعلق بالشركيات، وأنها من أعظم ما تضر به الحج، حج الإنسان، ويحبط به عمله إن حج وهو مشرك، وأن المشركين كانوا يحجون كما قال الله عز وجل: ما من أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. وكانت مرأة تطوف هي عريانة إذا لم تجد من أثواب الحمص، أي من أسواب وثواب قريش، لأنهم يعتقدون أن قريشا على طهارة، وأن من عداهم يأتي بالذنوب معه على قصد الإحرام، على نمطها وحالة من هذه الشيء، لكنها ثياب أخرى، فيحجون عراه إذا ما وجدوا. والمرأة تحج تقول: يوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ثم قال: باء، تزيين بعضهم بحلق اللحية. هذا أيضا من الفسق يعتبر عندهم كما ذكر، فإنه فسق. تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق، فيه مخالفات مذكورة في الأصل، أي في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مختصر منه من رسالة الشيخ حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفات: المخالفة الأولى للأدلة، فقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بإطلاق اللحى وتوفيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحيته تضطرب في خلال قراءته، إذا قرأ تعرف قراءته باضطراب لحيته. وذكر عن علي بن أبي طالب أن له لحية تبلغ السرة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها ولا من عرضها، ما كان يأخذ منها شيء. فإذا هذه الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله وأوامره، ومن فعل الصحابة وسائر السلف في شأن اللحية، يدل على أن هذا اقتراف هذه اللحية والاعتداء عليها نعم معصية فسق بحلقها في الحج وغير الحج. نعم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه قال: حلق اللحية حرام للأدلة الصحيحة، ولم يقل بجواز ذلك أحد إطلاقا. ونقل ابن القطان في كتابه في الإجماع، الإقناع في الإجماع، قال: حلق اللحية مثلة، حلق اللحية مثلة محرمة، مثلة محرمة. طيب، الأمر الذي يليه أيضا: التشبه بالكفار، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا في أقوالهم ولا أفعالهم ولا في زيهم. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو بن عمر، وهو حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي معناه على أنهم فزي ولو فزي في الظاهر، وهذا خطير. أيضا الشأن الثاني في أنه تشبههم بالنساء، المرأة إذا نبتت لها شعر لزمها أن تزيل هذا الشعر. والرجل هذا من الفوارق أنه يكون لحيته موفورة، أكرمه الله بهذا الشيء. التغيير الثالث أنه تغيير خلق الله، هذا ما ذكره الألباني في الأصل. الذي يليه أنه تغيير الفطرة، شيء من الفطرة، فقد جاء في الحديث عند مسلم عشر من الفطرة وفي لفظ خمس، ومن ما ذكر في لفظ العشر أنه يعني حلق تكسير الشارب ونطف الإبط وإلى آخره، وكذلك أيضا أن هذه فطرة إطلاقه لهذا الشيء للحيته وبقاه على ما هو عليها، ما يغيرها فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه فقرة نبه بها والتنبيه بها طيب، أنه بعض الناس يتزين في إذا أراد الحج حتى ولو كان بعد تحلله من عمرته، يأخذ من رأسه ويأخذ من لحيته، ويعتبرون هذا تزينا وفي الحقيقة ليس بذلك. نعم، وفي هذا كتب كثيرة فيما يتعلق بذلك، حتى التقصير منها والأخذ منها ما عليه دليل. كان ابن عمر أنه أخذ ما زاد عن القبضة بعد في تحلله في الحج فقط، لا في سائر السنة، ما زال القبضة يبقى موفورة، ومع ذلك ما عليه دليل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب. وهذا اجتهاد من ابن عمر، ولنا روايته لرأيه وفعله، هكذا يقول. نعم، وقال الدهلوي في كتابه حجة الله، الحجة حجة الله، كتاب حجة هكذا للدهلوي، أن هذا أن الأخذ القص منها سنة مجوسية، القص منها قص اللحية، ما بالك بحلقها، من باب أولى. الشاهد من ذلك، الخلاصة في ذلك، حلق اللحى حرام، وأيضا تقصيرها ما ينبغي، وإنما العناية بها بما إذا كان فيها شيب غيرها بالحنة والكتم أو ما يغيرها إلى غير الأسود، فهذا من العناية بها الذي أمر رسول الله غير هذا الشيء بجنبه السواد. وتغييرها بالسواد فيه وعيد شديد، ثبت عن ابن عباس وهو مذكور في الصحيح المسلم وفي الصحيحين، وما يصح الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام يخذبون لحاهم بالسواد كحواص الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. عيد شديد. وقال: غيروا هذا الشيء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحية أبي قحافة أو رأسه رأه أبيض، قال: غيروا هذا الشيء وجنبه السواد. فإذا لا تحلف ولا تقصر ولا تصبغ بالسواد، ومن العناية بها أن تصبغ بما هو باللون البني أو اللون الأحمر حتى يصير على لون جيد، هذا من الأفضل، من الأفضل إذا كانت بيضاء. هذا هو، بارك الله فيكم، فيما يتعلق بهذا الشأن. التنبيه الذي يليه، نبه بعد الشرك بالتزيين، ثم التنبيه الثالث: تختم الرجال بالذهب فإنه حرام. حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لابسا خاتما من ذهب فألقاه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبعه، فلما ألقاه قالوا: خذ خاتمك فانتبه انتفع به، قال: والله لا أخذه، بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفع به أي بيعه، أعطي بعضها لك، فتركه ما أخذه. والحديث الصحيح. ويزداد أيضا، ويزداد سوء هذا الفعل إذا تختم بذلك كما يسمى بالدبلة حق الخطبة، فإنه يصير اجتمع فيه تحريمان ونهيان، اجتمع فيه لباس الذهب المنهي عنه، واجتمع فيه التشبه بالكفار، حتى ولو لبس خاتما من فضة وليس من ذهب على تلك الصفة التي ما يسمونها بالدبلة التي عند النصارى، ولهم في ذلك اعتقادات واسعة، نعم، فإنها تصير محرمة لهذا الفعل، ولو كان من جنسها، ولو كان جنسها مباح من فضة، هذا الفعل محرم لتشبه الكفار ولو كان جنسه مباح. دخل فيما يتعلق بأن من لم يسق الهدي وجب عليه أن يتحلل. إذا أهل مثلا بأهل ولم يعني بمقرين أو أهل فأن أن يكون متمتعا. هذا قوله. قاله أيضا ابن حزم وقاله ابن القيم في زاد المعاد بقوة، عرضه في أكثر من 11 حديثا، وساق عن الإمام أحمد أنه قال لسلمة بن شبيب: كنت أرى لك رأيا، عندي أشر أحد عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك، أي في المتعة، لكن الأمة أجمعوا على جواز الأنساك الثلاثة، التمتع وهو أفضلها، والقران يليه في الفضل والإفراد، لأن القران نوع من التمتع. فما دام الأمر كذلك لمجموع ما دلت عليه الأدلة فإن التمتع أفضل، يقال فيه أفضل، ولا يقال إنه واجب على قول ابن حزم وقول ابن القيم وقول الألباني وجمع أهل العلم. هذا هو الصحيح في المسألة، وله تتمة